رجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة 21. مقتضى القاعدة عند وجود علم إجمالي بالميتة في سوق المسلمين. وقع البحث بين الأعلام في مقتضى القاعدة: لو علمنا بأن في سوق المسلمين ميتة ولكن لا نعلم بهذه الميتة بعينها، إنما لدينا علم إجمالي، فبين هذه الألف شاة المبيعة في سوق المسلمين واحدة أو اثنتان ميتة، فهل حينئذ يجوز الشراء والأكل أم لا؟ هنا يوجد فرضان في المسألة. الفرض الأول أن تكون الشبهة غير محصورة، والمقصود بالشبهة غير المحصورة أن تكون الأطراف كثيرة جدا بحد يوجب كثرتها ضآلة احتمال أن يكون المشترى هو الميتة المعلومة بالإجمال، كما إذا علمنا بوجود 1000 ذبيحة في السوق ومن بين هذه 1000 واحدة فقط هي الميتة، فهل حينئذ تحرم علينا 1000 لأجل واحدة أو يجوز اقتحام هذا العلم الإجمالي؟ فالمشهور عند العلماء بأنه إذا كانت الشبهة غير محصورة فلا يكون العلم الإجمالي منجزا كما مر عليكم في الأصول، إلا أن الكلام في الوجوه لعدم منجزية هذا العلم الإجمالي، وهنا نشير إلى وجوه 6 على ضوئها يقال بعدم منجزية هذا العلم الإجمالي. الوجه الأول هو الاطمئنان بعدم الميتة أو بعدم الحرمة، فإنه مع كثرة الأطراف والميتة بينها واحدة فقط، فإن نسبة احتمال أن تكون هذه هي الميتة التي سنشتريها احتمال 1 بالألف، وهو احتمال ضعيف جدا لا يعتني به العقلاء. وفي مقابل ذلك الاطمئنان بعدم الميتة، فإذا كان احتمال الميتة في هذه التي سنشتريها احتمالا ضعيفا ففي مقابله لدينا اطمئنان بأن الميتة في غير هذه التي سنشتريها، أن الميتة من هذه 999 الباقية. والاطمئنان كالعلم حجة كما ثبت في الأصول، وإن وقع الخلاف أنه حجة بذاته كالعلم حجيته ذاتية، أو أن حجية الاطمئنان بالسيرة العقلائية التي أمضاها الشارع ولم يردع عنها، فأيا كان
الوجه في حجية الاطمئنان. المهم أن لدينا اطمئنانا أن هذه التي سنشتريها ونأكلها ليست هي الميتة المعلومة بالإجمال. هذا هو الوجه الأول، إذن الاطمئنان بأن المشترات ليست هي الميتة. الوجه الثاني قاعدة نفي العسر والحرج، حيث إنه لو لزم اجتناب هذه الألف شاة لأجل واحدة فقط هي الميتة للزم من ذلك العسر والحرج على المكلفين، وهو منفي بقاعدة نفي العسر والحرج المستفادة من أدلة كثيرة كقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن فلا يجب الاجتناب عن هذه الأطراف ولا يكون العلم الإجمالي منجزا. الوجه الثالث قاعدة لا ضرر، حيث إنه لو لزم على المكلف اجتناب جميع الأطراف لأدى ذلك إلى وقوع المكلفين في الضرر، حيث يجتنبون ألف شاة لأجل واحدة فقط وهي غير معلومة بعينها، والضرر منفي بقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فإذن لا يحرم بالتالي ارتكاب واقتحام هذا العلم الإجمالي ولا يكون منجزا. الوجه الرابع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، حيث إنه مع هذه الكثرة للأطراف تكون بعضها خارج عن محل الابتلاء. فإذا كان هناك ألف شاة في السوق لن يبتلى المكلف بجميعها، إنما هو يحتاج إلى عشر فقط، إلى مئة وليس إلى الألف، فإن بعض أطراف هذا العلم الإجمالي ليس في محل ابتلاء المكلف، ولا أقل أن مئة شاة من هذه الألف لن يشتريها ولن يبتلى بها بعيد عن ابتلاءه. فإذا كان بعض أطراف العلم الإجمالي ليس محل الابتلاء لعدم وصول المكلف إليه، مثلا هذا المحل هو لن يشتري منه على أي حال ولعل الميت فيه، فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا بل منحل. ولكن حتى ينحل العلم الإجمالي لابد أن تكون الأطراف الخارجة عن محل الابتلاء بعدد المعلوم بالإجمال أو أكثر. يعني بما أننا نعلم أن الميت بين هذه الألف واحدة، فلا أقل أن واحدة من هذه الألف تكون خارجة عن محل الابتلاء، لا أقل أن شاة واحدة لن نبتلى بها ولن نقع في شبهة شرائها. فإذا واحدة لا نستطيع أن نشتريها لعلها هي الميتة، فبالتالي لا يكون العلم الإجمالي منجزا. أما لو كان الميتة بين هذه الألف مئة مثلا، والذي خرج عن محل الابتلاء خمسون شاة من هذه الألف لا نستطيع شراءها، لكن تبقى خمسون ضمن المبتلى بشرائه، حينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا. حينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا. إذا إنما يكون العلم الإجمالي منحلا وغير منجز إذا كان الخارج عن محل الابتلاء بمقدار المعلوم إجمالا أو أكثر. هذا هو الوجه الخامس، الرابع. الوجه الخامس: روايات سوق المسلمين، حيث يدعى بأن نفس الروايات الواردة في سوق المسلمين تدل على أن العلم الإجمالي في الشبهات الغير المحصورة ليس منجزا. فنشير لبعض هذه الروايات والمهم منها لنرى هل هي تامة الدلالة أم لا. الأولى رواية أبي الجارود التي سبقت الإشارة لها. سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن، فقلت له: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، يعني يؤخذ الجبن من حيوان ميت وليس مذكى، فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأراضين؟ إذا علمت أنه ميتة فلا تأكل، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل، والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان. فإن مورد هذه الرواية هو وجود علم إجمالي بالميتة، كما هو الظاهر من قوله: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة. فإذن يعلم بوجود ميتة في السوق وجبن قد أخذ من الميتة، فهل يجوز الشراء من هذا السوق؟ فالإمام عليه السلام أجاز ذلك ما دام العلم إجماليا. قال: والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان. إذن فهذه الرواية تدل على جواز الشراء مع العلم بوجود الميتة. والظاهر أن موردها الشبهة غير المحصورة بقرينة قوله عليه السلام: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأراضين. فكأنما الشبهة غير محصورة وليست محصورة في موارد ضيقة، بل يعلم بالميتة في مكان متسع بقرينة جميع الأراضين. إلا أن المشكلة في هذه الرواية كما أشرنا سابقا بضعفها السندي بأبي الجارود، حيث إنه لا أقل لم تثبت وثاقته. الرواية الثانية معتبرة البزنطي عن الرضا عليه السلام. سألته عن الخفاف، يأتي السوق فيشتري الخف أو الخفاف، يأتي السوق فيشتري الخف، لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة. حيث قد يدعى أن هذه الرواية دلت على جواز شراء الخف مع عدم العلم بأنه ميتة، وهي مطلقة تشمل الشبهة البدوية وتشمل فرض العلم الإجمالي، يعني سواء المكلف لا يعلم إجمالا بميته أو علم إجمالا بميته لكن لا يعلم بها بعينها، فالرواية مطلقة تدل على جواز شراء الخف ما دامت الميتة ليست معلومة بعينها. وهي إن لم تكن واردة في الشبهة غير المحصورة فهي مطلقة على كل حال، إلا أنه يمكن أن يناقش في هذه الرواية بأنها ليست واضحة كالسابقة من حيث ورودها في العلم الإجمالي بالميتة، إذ لعل موردها الشبهة البدوية، يشتري الخف لا يدري، لا يدري أذكي هو أم لا، من أين علمتم أن موردها العلم الإجمالي؟ القدر المتيقن منها هو الشبهة البدوية، ولا إطلاق لها. وعلى فرض دعوى أنها مطلقة فنقول بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من إحراز الإطلاق كما ثبت في الأصول. والقدر المتيقن في هذه الرواية أن السؤال عن مورد الشبهة البدوية، فلا يصح حينئذ التمسك بإطلاق قول الإمام عليه السلام أنا أشتري الخوف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه، وليس عليكم المسألة. بل لعل منظور الإمام في جوابه إلى سؤال السائل وهو مورد الشبهة البدوية. الرواية الثالثة صحيحة الفضلاء، سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون، فقال كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه، حيث يدعى أن هذه الرواية أيضا مطلقة ولا يدرى ما صنع القصابون، يعني سواء شبهة بدوية أم علم إجمالي بوجود ميتة لكنها ليست معلومة بعينها. ودلت الرواية على جواز الشراء والانتفاع كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، يعني مطلقا كانت الشبهة بدوية أم كان هناك علم إجمالي بالميتة. ولكن المناقشة أيضا في هذه الرواية كسابقتها، إذ لعل موردها شبهة بدوية، لا أننا نعلم بميتة، لا نعلم، لعل هناك ميتة ولعل ليس هناك، هذا هو القدر المتيقن منها، فلا يصح التمسك حينئذ بالإطلاق، والحال هذا. الوجه السادس والأخير، روايات أصالة الحل، حيث عندنا روايات كثيرة دلت على أصالة الحلية عند الشك في الحرمة، وبعض هذه الروايات واضحة في أن موردها العلم الإجمالي من قبيل معتبرة عبد الله بن سنان، وهي أهم الروايات. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، حيث يدعى بأن هذه الرواية موردها في الأصل العلم الإجمالي كما هو ظاهر قوله يكون فيه حلال وحرام، يعني هناك أفراد في الخارج محللة وهناك أفراد في الخارج محرمة. هذا هو العلم الإجمالي، لكن لا نعلم الحرام بعينه. إذن فمورد هذه الرواية العلم الإجمالي، لكن يبقى أن هل موردها الشبهة المحصورة أو غير المحصورة؟ نقول إما أنها واردة في الشبهة غير المحصورة كما هو المطلوب فالحمد لله، أو أنها مطلقة تشمل الشبهة غير المحصورة والمحصورة فنستدل بها على مورد الشبهة غير المحصورة. إذن فهذه الرواية بحسب الظاهر موردها العلم الإجمالي، لكن بإطلاقها لا أقل نستفيد أنها تدل على محل بحثنا وهو الشبهة الغير المحصورة. فإما موردها أصلاً الشبهة غير المحصورة أو نتمسك بالإطلاق، فدلت بالتالي على أن العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة ليس منجزاً. والحاصل مما تقدم في هذه الوجوه الستة أن الشبهة غير المحصورة ليست منجزة، إما للإطمئنان بأن هذا الذي سنشتريه ليس هو الميتة، أو لقاعدة نفي العسر والحرج، أو لقاعدة لا ضرر على فرض وجود حرج، يعني بعدم الشراء أو حرج أو ضرر عفوا، أو لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، أو لمعتبرة ابن سنان الدال على أصالة الحل. إذن خمسة وجوه لا أقل من هذه الستة تامة، لكن المهمة كل الاهتمام هو أنه بعدما قلنا بأن العلم الإجمالي في الشبهات الغير المحصورة ليس منجزان، هل معنى ذلك أنه يجوز لنا بسبب عدم منجزية هذا العلم الإجمالي ارتكاب جميع الأطراف ولو على سبيل التدرج أو التدريج؟ يعني هل يجوز لنا أن نشتري هذه الألف ذبيحة ولو في أيام متتالية؟ فاليوم اشترينا 10 والغد 100 وبعد أسبوع 200 حتى اشترينا 1000 ذبيحة، فهل معنى أن العلم الإجمالي غير منجز في الشبهات غير المحصورة يعني أنه يجوز للمكلف اقتحام جميع الأطراف ولو على سبيل التدرج، أو أنه معنى عدم المنجزية أنه يجوز له ارتكاب بعض الأطراف فالمهم أنه لا يرتكب كل الأطراف ويأكل جميع الذبائح بل يترك بعضها حتى يبقى احتمال الحرام في البعض المتروك؟ قد يدعى أنه لا يجوز ارتكاب جميع الأطراف، لأنه إذا جاز ارتكاب جميع الأطراف ولو على سبيل التدريج أدى ذلك للمخالفة القطعية، حيث سيقطع المكلف إذا تناول 1000 ذبيحة أنه 100% أكل 100، ولا يمكن أن الشارع المقدس يرخص في ارتكاب جميع الأطراف لأنه ترخيص في ارتكاب الحرام، وهذا قبيح عقلا أن يرخصنا المولى في الحرام فيقول تناول الألف ذبيحة مع أن فيها ميتة محرمة. لا يمكن حينئذ بحكم العقل أن الشارع يرخص في جميع الأطراف، لأن هذا الترخيص قبيح عقلا. إلا أن الصحيح كما أشار الشهيد الصادق أعلى الله مقامه الشريف في أصوله بأنه لا يوجد قبح في الترخيص في جميع الأطراف، وذلك لأن حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي حكم اقتضائي وليس على نحو العلية التامة. يعني العقل صحيح يقول بأن هذا العلم الإجمالي منجز ولا يجوز ارتكاب جميع الأطراف، لكن هذا الحكم العقلي معلق إلا إذا الشارع تنازل وقال أيها المكلف أجيز لك أن تتناول الألف ذبيحة، فليس هناك قبح. فالشارع أعرف بالملاكات والمصالح والمفاسد، فلعل الشارع يرخص في ارتكاب جميع الذبائح لأن الحلية أهم عنده من التحريم، حيث إن تحليل الألف أفضل من تحريمها لأجل ذبيحة واحدة حرام. فلماذا يحرم الشارع كل الذبائح من أجل واحدة فقط هي الميتة؟ فلعل الشارع يرخص لأن الحلية في المقام، يعني الشبهات الغير المحصورة أهم من الحرمة. لكن إذن فلا مشكلة أن الشارع يرخص في ارتكاب جميع الأطراف. فنبقى نحن والدليل، هل الأدلة التي ذكرناها تدل على أن الشارع رخص في جميع الأطراف، أو أن الأدلة التي ذكرناها أقصى ما تفيده أن الشارع رخص في اقتحام وارتكاب بعض الأطراف للجميع؟ الظاهر بحسب الملاحظة والتأمل في هذه الأدلة المذكورة أن أقصى ما يستفاد منها أن الشارع المقدس رخص في ارتكاب بعض الأطراف لا في الجميع. فمثلا إذا جئنا إلى دليل الاطمئنان، هذا الدليل يقول ما دمت مطمئنا جاز لك الشراء والأكل، ومتى ما ارتفع الاطمئنان فلا يجوز. مثلا أول ذبيحة أتناولها مطمئن أنها ليست ميتة، الثانية مطمئن، الثالثة مطمئن، إلى أن تناولت 100 ذبيحة وأنا مطمئن، لكن لما وصلت إلى 101 بدأت أشكك، أقول لا الآن النسبة نسبة الحرام صارت أقوى فلا يحصل عندي اطمئنان. إذن لو كنا ودليل الاطمئنان، فدليل الاطمئنان يقول أنه يجوز ارتكاب هذه الذبائح ما دام الاطمئنان موجودا فقط. وهذا قد يختلف بتناول 100 فقط، بتناول 50، على حسب حال المكلف. وأما بالنسبة لدليل الحرج ودليل الضرار أيضا نفس الكلام، ما دام هناك حرج يجوز الشراء والأكل، أما إذا ارتفع الحرج فلا يجوز. والحرج يرتفع مثلا 100 ذبيحة فقط، إذا جاز شراء هذه 100 وأكلها ارتفع الحرج. وهكذا بالنسبة للضرار نفس الكلام. إذن فدليل الاطمئنان ودليل الحرج ودليل الضرار أقصى ما تثبته هذه الأدلة الثلاثة هو جواز ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي ليس الجميع. وأما بالنسبة لأصالة الحل المستفادة من معتبرة عبد الله بن سنان، كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى تعرف الحرام بعينه، نفس الكلام، لا يدل هذا المعتبر على جواز شراء الألف، لأنك لو شريت الألف وأكلت الألف ستكون علمت الحرام بعينه، خلاص بعد ما بقي شيء إلا وتناولته. فإذا هذه المعتبرة يمكن أن يدعى بأنها تدل على الترخيص في بعض الأطراف، لأنه مع تناول كل الأطراف يكون المكلف قد علم بأنه ارتكب الحرام جزما، وإن لم يعلمه بشخص أنه هو الحرام لكنه ارتكب الحرام. والمناط كأنه بظاهر هذه المعتبرة على عدم ارتكاب الحرام أو على عدم العلم بارتكاب الحرام. وإذا ارتكب المكلف جميع الأطراف يكون قد علم جزما أنه وقع في الحرام. وأما بالنسبة إلى خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء فهذا نفس الكلام، نقول إذا أوجب انحلال العلم الإجمالي فيجوز ارتكاب الأطراف الداخلة في محل الابتلاء، أما الخارجة عن محل الابتلاء أصلا نحن لن نبتلى بها، هذا هو الفارق، فلا نستطيع أصلا أن نرتكب الألف ذبيحة لأن البعض منها خارج عن محل الابتلاء. فبالتالي إذا انحل هذا العلم الإجمالي صار بالتالي مورد الابتلاء كالشبهة البدوية، لا يوجد علم إجمالي لأن قسم من الأطراف أصلا نحن لسنا مبتلين بها، ولعل الميتة في ذاك القسم الذي لسنا مبتلين به. فالموارد التي تكون محل الابتلاء ستكون موارد للشبهة البدوية. إذن فالمتحصل مما تلونا أنه على جميع هذه الوجوه التي أشرنا إليها للقول بعدم منجزية العلم الإجمالي أقصى ما يستفاد منها جواز ارتكاب البعض من أطراف هذا العلم الإجمالي، ولا دلالة فيها على أنه يجوز ارتكاب الكل يعني الألف ذبيحة. والحمد لله رب العالمين.